اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 15 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. وينبغي قبل أن أبدأ بالدرس أن أعتذر عن هذا الانقطاع المفاجئ الذي لم أخبركم به، والحقيقة لو أتيح لي أن لا أنقطع لما قصرت، ولكن هكذا شاء الله عز وجل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الخير فيما يقدره لنا دائما، فهذا هو الذي جرى. نعم، ونعود مرة أخرى إلى سلسلة دروسنا التي أرجو أن لا تنقطع إلا لخير مثله أو خير منه إن شاء الله. بدأنا فيما أذكر في درسنا الأخير بصفات المعاني، بعد أن ذكرنا خلاصة عن مخالفة المعتزلة لجمهور المسلمين في نسبة هذه الصفات إلى الله عز وجل، وقلنا هي سبع صفات: صفة العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة. وبدأنا منها بصفة العلم، تكلمنا عنها، ولعلنا وقفنا عند أول الحديث عن صفة الإرادة. الإرادة أيضا تعرف بأنها صفة أزلية، يعني قديمة، قائمة بذات الله تعالى. من شأنها، أي وظيفتها، تخصيص الممكنات ببعض ما يجوز عليها من وجود وعدم وتكييف، يعني تطوير. تلك هي الإرادة. إذن هي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى. إلى هنا هذا الكلام ينطبق على كل صفات الله عز وجل. ثم نقول يتأتى بها تخصيص الممكنات، يعني توجيه الممكنات إلى بعض ما يجوز عليها من إيجاد، من إعدام، من تكييف، أي القرار الذي به يوجه الله سبحانه وتعالى شيئا من الممكنات إلى إيجاده أو إلى إعدامه أو إلى تطويره من حال إلى حال. هذه الصفة تسمى الإرادة، وهي قديمة قدم الله سبحانه، بمزيد من الشرح. لكن نبدأ قبل ذلك فنقول صفة الإرادة هذه تنقسم إلى قسمين: صفة صلوحية وصفة تنجيزية. صفة صلوحية قديمة، وصفة تنجيزية أيضا قديمة، ولكن بينهما فرق. فالباري عز وجل له صفة الإرادة. صفة الإرادة هذه نسميها آنا صفة صلوحية قديمة، أي تلك الصفة التي بها يقرر الله عز وجل إيجاد ما يشاء وإعدام ما يشاء وتكييفه وتطويره دون أي سلطة خارجية منه. هذه الصفة التي يتصف الله عز وجل بها اسمها صفة الإرادة الصلوحية، سواء تعلقت بشيء أو ما تعلقت بشيء. الإرادة يعني هذه الصفة نحن نسميها بالنسبة لنا قابلية. هذه القابلية موجودة في ذات الله عز وجل، سواء تعلقت بشيء أو لم تتعلق. هذه الصفة بهذا الشكل وبهذا التعريف تسمى صلوحية. أما الإرادة التنجيزية فهي هذه الإرادة ذاتها مع تصور تعلقها بإيجاد شيء أو إعدام شيء أو تطويره من حال إلى حال، هذه تسمى إرادة تنجيزية يعني تطبيقية، إرادة تنجيزية تحقيقية. الواقع أنها إرادة واحدة يتصف الله عز وجل بها، لكن إن نظرت إليها كقابلية كطاقة إن جاز التعبير نقول كصفة يتصف بها الله عز وجل بقطع النظر عن الأشياء التي تعلقت بها هذه الصفة، فنحن نسميها صفة صلوحية، إرادة صلوحية. وهذا أشبه ما يكون بحديثنا عما نسميه عادة الفعل البسيط، وهذا نوع من الفعل البسيط، والفعل غير البسيط الحديث عنه يكثر في اللغات غير العربية كثيرا. نحن نقول فلان يضحك، هو الواقع الآن لا يضحك، لا يضحك، لكنك تقول عنه يضحك بمعنى أنك تنسب إليه هذه القابلية، تنسب إليه هذه الصفة، أي فيه صفة تمكنه من الضحك عندما يشاء. فكأنما عندما نتحدث عن هذه الصفة في الإنسان حتى وهو نائم، حتى وهو جالس مقطب لا يضحك، نعني بهذا صفة الضحك الصلوحي. وتقول فلان يضحك، الآن يضحك، هذه هي صفة التنجيزية، أي هذا الإنسان يمارس هذه الصفة التي يتسم بها، يمارسها. أنا أقول هذا الكلام فقط للتقريب. الباري عز وجل إرادته واحد، فإن نظرت إليها كصفة كامنة في ذات الله عز وجل حتى قبل أن يخلق شيئا وقبل أن يوجد شيئا وقبل أن تتعلق إرادته بالإيجاد الفعلي، هذه الإرادة يتصف بها الله تسمى الإرادة الصلوحية. أما تعلق الإرادة وهي أيضا قديمة، تعلقت إرادة الله بإيجاد زيت في وقت ما، تعلقت إرادة الله بإعدامه في وقت ما، هذه الإرادة من حيث أنها ارتبطت بشيء تسمى إرادة تنجيزية، والإرادة التنجيزية أيضا قديمة، لا تستطيع أن تقول حادثة. وإن قلنا الإرادة التنجيزية حادثة فمعنى ذلك أن الله في سابق علمه الغيبي لم يكن قد أراد خلق عدنان مثلا ثم في ميقات معين أراد ذلك، هذا شأننا نحن. أما الله عز وجل فما قد أراد الله خلقه ثبتت هذه الإرادة وتعلقت منذ الأزل، وما أراد الله إيجاده بعد إعدام تعلقت إرادته بذلك أيضا منذ الأزل، منذ الأزل. ولا تستطيع أن تقول الإرادة التنجيزية لله حادثة، لا، نحن إرادتنا التنجيزية حادثة. أنا أتمتع بإرادة بسيطة بقطع النظر عن التعلق كطاقة، لكن عندما أمارس إرادتي هذه الإرادة حادثة، أمارسها اليوم ولم أكن أمارسها غدا، وهذا لا يصدق على ذات الله عز وجل أبدا. هذا الكلام في شيء من الدقة لكن مفيد جدا هذا الكلام لما سيأتي غدا، سنبني على هذا الكلام حديث عن إرادة الله مع إرادة العبد إذا تصادمتا، غدا سنبني على هذا الكلام حديثا مستفيضا عن القضاء والقدر. لذلك ينبغي أن نفهم الآن هذه الحقيقة التي أقولها. إذا عرفنا معنى إرادة الله، وعرفنا أنها تنقسم إلى إرادة صلوحية وإرادة تنجيزية. إن نظرت إلى هذه الإرادة من حيث أنها صفة أو قابلية أو طاقة أو أي شيء موجودة في ذات الله بقطع النظر عن ارتباطها بإيجاد شيء أو إعدامه، فهي الإرادة الصلوحية. وإن نظرت إليها وقد تعلقت بإيجاد السماء، بإيجاد الأرض، وقد تعلقت بإيجاد يوم القيامة، وقد تعلقت بإماتة فلان أو فلان، فهذه الإرادة تسمى تنجيزية. ما الدليل على أن الله عز وجل يتصف بالإرادة؟ عندنا دليل نقلي من القرآن، وعندنا دليل عقلي. أما الدليل العقلي فكثير في كتاب الله، النقلي فكثير في كتاب الله عز وجل. من ذلك مثلا قوله سبحانه وتعالى: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. قد أثبت الباري عز وجل لنفسه إرادة. نعم. وقال عز وجل في آية أخرى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه موال. أثبت الباري لنفسه الإرادة. ولا أريد أن أستعرض كافة الآيات القرآنية التي يتحدث الباري عز وجل فيها عن نفسه مريدا، فبعض ذلك يكفي. لكن ما الدليل العقلي على أن الله عز وجل مريد؟ دليل العقلي: نفرض أن الله لو لم يكن مريدا، لو لم يكن مريدا ما معنى ذلك؟ أي لكان مغلوبا على أمره فيما يفعل وفيما يدل. لو لم يكن مريدا إذن لكانت أفعاله صادرة عن غير إرادة. وعندما تكون أفعاله صادرة عن غير إرادة فمعنى ذلك أنه مكره عليها. وإذا افترضنا أن الله عز وجل مكره على أفعاله أو على بعض أفعاله فلا شك أن هنالك مكرها له، فأنا لا أصبح مكرها إلا بسبب قوة أكرهتني. لولا هذه القوة التي أكرهتني لما أصبحت مكرها. فإذا افترضت أن الله عز وجل غير مريد فيما يخلق فمعنى ذلك أنه مكره فيما يفعل. وإذا افترضت أنه مكره فلا بد أن تبحث عن من قد أكرهه، وهذا يتنافى مع ربوبيته ويتنافى مع ما ثبت من أنه خالق كل شيء وبيده كل شيء. فهذا هو الدليل العقلي على أن الله مريد أن يتصف بالانبعاث الذاتي إلى الشيء. هذا معنى الإرادة، الانبعاث الذاتي إلى فعل، إلى ترك، إلى أي شيء من الأشياء. ونحن نقرأ في القرآن قول الله عز وجل: والله غالب على أمره. ما معنى هذا الكلام؟ أي لا يستطيع أن يتغلب على إرادته مريد، فلا يمكن لما أراده إلا أن ينفذ. وهذا معنى كونه غالبا على أمره. فلو افترضت أنه غير مريد إذن لما كان غالبا على أمره. والله سبحانه وتعالى يؤكد لنا هذا: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا هو دليل ثبوت صفة الإرادة بالنسبة لله عز وجل. ومرة أخرى أذكركم بأن المعتزلة، والمعتزلة أصبحوا تاريخ ولله الحمد، عندما هبوا هبتهم الفلسفية ليحللوا الإسلام على ضوء الفلسفة اليونانية التي فتنوا بها آنذاك، قالوا الله مريد ولكن بدون إرادة، يعني ليست هنالك صفة موجودة في كيان الباري عز وجل بها يكون مريدا، هو مريد بدون أن يتوسط إلى ذلك بإرادة. والبعض يعجب من هذا الكلام، كيف يعني؟ كيف أقول مثلا الباري عالم بدون علم؟ لا تتعجب، تحكي يعني تشكو عجبك لي، اشكو عجبك لهم للمعتزلة الذين قالوا هذا الكلام. هذا ما تصنعه لوثة الفلسفة، عندما يمر بها الإنسان مر الكرام أو يشم رائحتها ولا يصبر غورها. والمعتزلة في صدر الإسلام عاشوا فترة انبلاق الفلسفة إلى المجتمع العربي والإسلامي، فانبهروا بها، أخذوا بها قبل أن يمحصوها، فذهب بعض الناس ضحية هذا الانبهار من المسلمين الصادقين المخلصين، وكان منهم المعتزلة، كان منهم المعتزلة، فأخذوا بهذا وهم مسلمون، ظنوا أنهم قادرون على أن يدافعوا عن عقائد الإسلام بمقاييس الفلسفة. فيما بعد آنذاك الحقيقة كانت الفلسفة تدخل تهريبا من الشقوق والنوافذ، ولم يكن قد سمح لها بأن تدخل بشكل شرعي، وهذا غلط. السلعة التي تدخل تهريبا تفسد بدلا من أن تصلح، وخير مقاومة لما يدخل إليك تهريبا أن تفتح الأبواب والأشرعة ثم تراقب ثم تراقب. فيما بعد فتحت السبل إلى الفلسفة اليونانية، ودخلت الكتب الفلسفية وترجم على مرأى من المسؤولين والعلماء، وعكف العلماء على دراستها بأنا وبتبصر، فالتقطوا الزيف منها وأثبتوا زيفه وبطلانه، وأيدوا الصواب منها واستفادوا منه طبقا لقاعدة الحكمة ضالة المؤمن، حيثما وجدها فهو أولى بها. نعم، جاء أمثال الإمام الباقلاني، أمثال الإمام الرازي، أمثال الإمام الغزالي، فحللوا الفلسفة الإغريقية وفرقوا بين ما فيها من شراب وسراب، فيها شيء فعلا كالشراب مفيد وفيها السراب، الوهم الباطل. منذ ذلك الوقت تحولت الفلسفة إلى سلاح في يد الإسلام، ولو أن المعتزلة ظهروا في هذا الوقت لما ضرتهم الفلسفة أبدا، لكنهم أوذوا بسبب الفلسفة عندما كانت تدخل تهريبا سرا، ولم تكن قد ترجمت، ولم يكن قد تهيأ المسلمون لدراستها ونقدها وتمحيصها. نعم، ننتقل إلى الصفة الثالثة وهي القدرة. القدرة أيضا صفة أزلية قائمة بذاته تعالى، هذا المقدار تعريف كل صفة، صفة أزلية قائمة بذاته تعالى. هنا نقول يتأتى بها إيجاد الممكنات أو إعدامها أو تكليفها أو تكييفها. لاحظوا الفرق بين الإرادة والقدرة. قلنا الإرادة صفة أزلية قائمة بذاته تعالى يتأتى بها تخصيص الممكنات للإيجاد أو الإعدام أو نحو ذلك. القدرة يتأتى بها إيجاد الممكنات، هذا هو الفرق. الإرادة تقرر وتخصص، التنفيذ لاحق ربما، أما القدرة فتنفذ رأسا صفة أزلية قائمة بذاته تعالى يتأتى بها، يعني يمكن بها إيجاد الممكنات أو إعدامها أو تكييفها. هذه هي القدرة، وهذه صفة قديمة موجودة في ذات الله سبحانه وتعالى. أيضا القدرة تنقسم إلى قسمين، تنفيذية وصلوحية. القدرة قبل أن تؤدي عملها وهي طاقة تسمى صلوحية، القدرة وقد تعلقت بإيجاد شيء تسمى تنجيزي، وهي هي القدرة على كل. الاختلاف في التعلق، أما الصفة هي هي، لا توجد صفتان، صفة صلوحية وصفة تنجيزية، كلاهما واحد. ولا شك أن فينا الآن من يقول القدرة صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالممكنات، وألا تتعلق القدرة بالواجبات؟ يعني قدرة الله ألا تتعلق بالواجبات؟ ألا تتعلق بالمستحيلات؟ نقول لا، لا تتعلق لا الإرادة ولا القدرة إلا بالممكنات. فالواجب الذي لا يتصور العقل عدمه القدرة والإرادة لا تتعلقان به، والمستحيل الذي لا يتصور العقل وجوده القدرة والإرادة الإلهيتان لا تتعلقان به. وأكيد ستسألون أليس هذا دليلا على عجز؟ لا أبدا، ولسوف نشرح هذا بعد أن ننتهي من استعراض الصفات السبعة، نعود لنتكلم عن متعلقات كل منها، كل صفة بما تتعلق. عندئذ سنشرح كيف أن القدرة تتعلق بالممكنات فقط، وهذا الكلام أيضا ينطوي على حديث طويل، وفهمه هو الذي يرد على كثير من الجدل السخيف الذي يمارسه بعض محترفي الحقبة الإلحادية. نعم، لكن عندما نعلم الحقائق تتبين سخافة الإلحاد والملحدين. ولذلك أقول نحن بحاجة إلى أن نصبر إلى هذا الأسلوب من الكلام، لأن هذا الأسلوب العلمي هو الذي يحصن الإخوة المثقفين بالدعائم العلمية للعقائد الإسلامية، ومن ثم يبصرنا هذا بسخافة من يمارس الإلحاد باسم العلم خادع الكاذب. لكن سنتكلم عن هذا فيما بعد. الصفة الرابعة السمع، والخامسة البصر. السمع صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالمسموعات فقط على رأي، وتتعلق بالموجودات كلها على رأي آخر. إذن هذه المسألة اجتهادية. السمع صفة أزلية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالمسموعات على رأي، أي وظيفة السمع أنها تتعلق بالأصوات بالمسموعات ولا تتعلق بغيرها، لكن بدون طبلة صماخية، بدون هذه الأداة التي يتمتع بها الناس. نعم، وهنالك من قال لا، سمع الله يتعلق بكل شيء، فالله يسمع الألوان كما يسمع الأصوات، ويسمع الأجساد المرئية كما يسمع الذبذبات الصوتية. لماذا الخلاف؟ وهي مسألة في العقيدة خلاف، لأن الله عز وجل عندما نسب إلى ذاته السمع لم يزد على أن قال وهو السميع البصير. وأصغينا إلى الأحاديث ما رأينا ولا حديثا تحدث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يتعلق به السمع، فالعلماء كان بوسعهم أن يقولوا الله أعلم، الله له صفة اسمها السمع، هو بها سميع دون حاجة الى وساطة طبلة صماخية او اذن او عروق او نحو ذلك او اطلاقا. بما تتعلق كان بوسعهم ان يقولوا الله ورسوله اعلم. نعم يكفيها. لكن هنالك من العلماء من دفعهم الطموح العلمي الى البحث، قالوا ترى صفة السماء هل تتعلق فقط بالمسموعات؟ ناس قالوا نعم، والا فما حاجة البصر؟ البصر وظيفة غير وظيفة السمع. اذا وظيفة السمع انها تتعلق، صفة السمع بالمسموعات، والبصر انها تتعلق بالمبصر. اناس اخرون كالامام الباجوري وصاحب العقيدة السنوسية وصاحب جوهرة التوحيد وجلهم من المتأخرين قالوا بل صفة السمع متعلقة بكل الاشياء، سمع الله غير سمعنا، فهو كما قلت لكم يسمع الالوان ويسمع المواد المحسة المبصرة كما يسمع الاصوات مهما دقت ومهما خفيت. وانا اقول وهذا دأبي وهذا منهجي، كل ما لم يحملنا الله فيه شططا نصمت عن الخوض فيه ونكل العلم فيه الى الله عز وجل. امرنا ان نعلم ان له صفة اسمها السماء، نؤمن. امرنا ان نعلم ان له صفة اسمها البصر، نؤمن بذلك ونعلم ان لكل منهما وظيفة غير وظيفة الاخرى، وظيفتان مختلفتان. لكن بما يتعلق كل منهما هذا شيء، لو تلقيناه بخبر من الله لقلنا، لم نتلقه بخبر عن طريق خبر من الله عز وجل يسعنا ان نقول كما قال السلف الله ورسوله اعلم، هكذا نقول. ولكن الله سميع وبصير، وليس بصره كبصرنا، نحن نبصر بهذه الحدقة. وما اعجبها واغربها من حدقة، ولكن الله عز وجل وهو الخالق لهذه الحدقة ليس محتاجا اليه، فهو يبصر بدونها ويسمع بدون ايضا هذه الطبلة الصماخية. نعم. بعد ذلك ننتقل الى الصفة السادسة من صفات الله عز وجل، وهي صفة الكلام. وسيطول حديثنا نوعا ما عند الحديث عن هذه الصفة، وبها نختم الدرس ان شاء الله. الكلام صفة ازلية قائمة بذاته تعالى. ما هي؟ لا نستطيع ان نعرف كنهها، لكننا نعرفها بوظيفتها باعراضها. فماذا نقول؟ صفة ازلية قائمة بذاته تعالى، هو بها امر ناهم مخبر، هو بها امر ناهم مخبر. عبر عنها نظم القرآن ونظم الانجيل ونظم التوراة كلهم في حينه. هذا هو تعريف الكلام. اذا انا لا استطيع ان اعرف جوهر الكلام، لكن اعرف الكلام بوظيفته. وظيفة هذا الكلام ان الله بالكلام يأمر وبالكلام ينهى وبالكلام يخبر. وقد عبر عن هذا الكلام اي ابرزه لاسماعنا ولابصارنا مكتوبا نظم القرآن. اذا نظم القرآن ليس هو الكلام الذي نتكلم عنه، وانما نظم القرآن عبر عن هذا الكلام، جسد هذا الكلام. وهنا نقول ما الدليل على ان الله عز وجل له صفة اسمها الكلام؟ الدليل كلام الله عز وجل قرآنه. الم يقل وكلم الله موسى تكليما؟ ألم يقل الباري عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة؟ قد ثبت بما لا مجال فيه للشك أن الله متكلم وأن له صفة الكلام وإن خالف المعتزلة. المعتزلة قالوا متكلم بدون صفة كلام. طيب الباري قال حتى يسمع كلام الله، الباري نسب إلى ذاته كلاما. والآن هذا ما أريدكم أن تتنبهوا إليه بدقة، ولن نزيد الموضوع على 10 دقائق إن شاء الله حتى ندرك هذا الموضوع الذي جال فيه الناس قديما وحديثا، كلام وخلاف المعتزلة مع غيرهم إلى آخره. الكلام، هذه الكلمة الكلام في اللغة العربية تطلق على معنيين. المعنى الأول الألفاظ الصادرة من أفواهنا، فلان كلامه جميل، كلامه بليغ فصيح، نعني هنا بالكلام الألفاظ التي نسمعها. نعم، قولا واحدا لا نعني بالكلام الذي هو صفة الله هذه الألفاظ. ليس هذا هو المعني بصفة الكلام لله عز وجل. هنالك معنى آخر للكلام هو المعاني التي تقوم بالنفس والتي تقوم بالشعور والتي يعبر عنها بألفاظ. فالمعاني التي تدور في خلدك ترسمها في ذهنك هذا كلام، لكنه كلام نفسي وليس كلاما لفظيا. وقديما قال الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فما يدور في خاطرك اسمه كلام لكنه كلام نفسي. وقد قال عمر رضي الله عنه في خطاب له مرة لقد زورت في نفسي كلاما أريد أن أقوله لكم، أي هيأت في نفسي كلاما. ماذا يعني بالكلام؟ الخواطر، المعاني التي تجوب في الذهن. عندما نتكلم نتحدث عن صفة الكلام لله نعني بصفة الكلام هذا الكلام النفسي، نعني المعاني القائمة بذات الله عز وجل سواء كانت أوامر أو نواهي أو إخبارات قبل أن تصب بقوالب ألفاظ. هذا كلام، وهذه المعاني قائمة بذات الله عز وجل، أن يعلم أنه سيخاطبنا بها، يعلم أنه سيأمرنا بها منذ الأزل. هذا ما نعنيه بصفة الكلام الثابت لله عز وجل. والآن ما خبر الخلاف التاريخي الكبير بين المعتزلة وأهل السنة والجماعة والذي انجرف من جرائه بعض علماء المسلمين في محنة وأي محنة كالإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. انظروا إلى جوهر الخلاف، هو المعتزلة وأهل السنة والجماعة يعني جماهير المسلمين كلهم اتفقوا على أن هذا الكلام اللفظي الذي نتلفظ به في القرآن ليس هو صفة الله عز وجل، حادث هذا، مخلوق يخلق من نطق. فأنا عندما أقول ورب الحمد لله رب العالمين، متى وجدت حرف الهمزة واللام والحاء والميم والدال؟ عند النطق. فالألفاظ توجد عن طريق الحبال الصوتية التي تستولدها. الاتفاق على أن هذا حادث عند أهل السنة وعند المعتزلة، والاتفاق أيضا عند أهل السنة والمعتزلة أن المعاني القائمة بذات الله سبحانه وتعالى أوامره نواهيه إخباراته قديمة، أيضا هذا محل اتفاق. طيب إذن أين الخلاف؟ الخلاف يحجب بالدائرة التالية. أهل السنة والجماعة قالوا إن هذه المعاني القديمة القائمة بذاته تعالى أوامره القديمة نواهيه القديمة إخباراته تسمى كلاما نفسيا، وهذا معنى أن لله صفة اسمها الكلم. المعتزلة قالوا هذه المعاني التي نؤمن معكم بها ونعلم أنها ثابتة لله، أوامره نواهيه إخباراته، لا تسمى كلام، هي ليست كلام، الكلام هذه الألفاظ. إذا ماذا تسمونها أيها المعتزلة؟ قالوا أما أوامره ونواهيه فتدخل في كونه مريدا، بإرادته يأمر وينهى، تدخل في كونه مريدا. وأما إخباراته عن الماضي القديم عن المستقبل الآتي فتدخل في كونه عالما، فبعلمه يخبر وبإرادته يأمر وينهى. وهكذا فقد أصبحت هذه المعاني موزعة بين صفتين بنظر المعتزلة، الإرادة والعلم. لم تبقى هنالك صفة اسمها صفة الكلام قديمة، بقيت صفة الكلام هذه الألفاظ وهي حادثة. إذن الخلاف بين المعتزلة وجمهور المسلمين خلاف في الاصطلاح والتعبير. نحن أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة نسمي هذه المعاني كلام نفسي، المعتزلة يسمون هذه المعاني كونه مريدا وكونه عالم. وهنا لا بد أن كل منا سيقول وفي سبيل هذا الحجم البسيط لهذا الخلاف اللفظي قامت هذه المحنة وقام هذا البلاء الذي طاف بالإمام أحمد. نعم، سبب ذلك أن الإمام أحمد كان من الورع والحيطة في دينه، بحيث كان لا يفرق إذا تكلم عن صفة الكلام بين لفظ ومعنى، فيقول القرآن قديم. فإذا قيل له طيب ماذا تعني بالقرآن، الألفاظ ولا المعاني؟ لا يفتح باب هذا التفصيل. القرآن قديم، القرآن صفة الله وصفة الله قديم، القرآن كلام الله وهو أمره ونهيه، أمره ونهيه قديمان. طيب يا أخي فرق اللفظ. طيب إذا سئلت عن اللفظ، سئل مرة عن بعض من بعض تلاميذه لماذا لا تقول عن الألفاظ حادث، قال إن قلت هذا سيأتي فيما بعد أناس يقولون إن أحمد بن حنبل قال إن كلام الله حادث ولا يعلم أنني أردت بكلام الله ألفاظا، وأتحمل بذلك وزره، فما لي ولهذا التشقيق، أنا أحتاط وأقول كلام الله عز وجل قديم. لما أصر إصراره هذا وناقشه المعتزلة وأمثال ابن أبي دؤاد وغيره ولم يرضى أن يفصل، نعم واجهوا حيطته بعنادهم، واجهوا ورعه بصلفهم وكبريائهم، وهم يعلمون ماذا يعني. ولذلك فعل المأمون به ما فعل متأثرا بالمعتزلة إلى أن رفع الله سبحانه وتعالى عنه المحنة فيما بعد. أعود فأقول المعتزلة والجمهور المسلمين متفقون على أن المعاني التي تضمنتها ألفاظ القرآن قديمة لا أول لها، لكن الخلاف في تسميتها. قلنا نحن هي كلام نفسي قديم، وهذا معنى قوله حتى يسمع كلام الله. وقال المعتزلة لا، هذا ليس كلام، هذه المعاني تدخل في كون الله مريدا أو في كونه عليما. وهنالك بقية لهذا الموضوع جعلنا عنوانه استغلال الكيد الصليبي لهذه المسألة، ولذلك قصة والحديث في هذا يطول. ننهي درسنا عند هذه النقطة ونتابع إن شاء الله في الدرس القادم إذا أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.